قاعدة من قواعد التوحيد، وهي الجزء الثاني من الشهادتين التي وهي الشهادة التي لا يدخل الرجل الإسلام إلا بها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. فقد عرفنا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فلا تصرف العبادة إلا له، ومن دعا غير الله أو نذر لغير الله أو خاف من غير الله كخوفه من الله فقد نقض هذه الشهادة، حتى ولو قالها ولو صلى وصام وحج وقام، ما دام أنه يشرك بالرحمن لا تقبل منه هذه الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله. لأنه قد روى مسلم في صحيح من حديث موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دونه. هذا الشرط لا يحققه المشركون المعاصرون، عباد البدوي والحسين وسيد زينب وعبد القادر الجيلاني وقاضي الحاجات والرسل والأنبياء كرأس يحيى زعموا في الشام وغير هؤلاء وإن قالوا لا إله إلا الله وحجوا معنا وصاموا لكنهم مشركون، لأنهم يدعون هؤلاء الأولياء من دون الله، فلا تنفعهم الصلاة ولا الصوم ولا الزكاة ولا الحج، وهم في النار مخلدون إلا أن يتوبوا قبل موتهم، لأن النبي قال: ويكفر بما يعبد من دونه. لا بد أن تقول لا إله إلا الله وتكفر بما يعبد من دونه. أما إذا قلت لا إله إلا الله وحجيت وصمت وقلت يا بدوي اشفع لي عند الله، إذن اتخذت طاغوت أو اتخذت ندا لله، فلا تنفعك هذه الشهادة، لأنه قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الجزء الثاني وهو الذي قصر فيه كثير من أهل الإسلام، وبسبب التقصير في فهم هذه القاعدة في معنى شهادة أن محمد رسول الله، حصل ما ترون من الذل والهوان لنا بأيدي الأعداء، سبيت نساء المسلمين وقتل رجالهم واستحلت بيضتهم حتى صارت أعلام الكفر ترتفع في ديار بعض أهل الإسلام، واستحلت بعض ديار أهل الإسلام كفلسطين. ما السبب؟ عدم تحقيق المسلمين لهذه الشهادة الطيبة، شهادة أن محمد رسول الله. فتجد الواحد أحيانا سبحان الله من أتباع الخوارج موحد، تجده لا يذبح لغير الله ولا يشرك بالله، لكن عنده خلل في شهادة أن محمد رسول الله. كيف؟ افهم معي ما معنى شهادة أن محمد رسول الله: الإقرار من صميم القلب أن محمد رسول الله، وذلك لازمه أربعة أمور: طاعته فيما أمر، وتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وترك ما نهى عنه وزجر. الرابع وهو الذي قصر فيه بعض الصالحين المنتسبين للعلم والدعوة، وهو: وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذه من لوازم شهادة أن محمد رسول الله. فنبئوني بالله عليكم عن هذا الجهاد الذي نسمعه اليوم في بعض بلدان المسلمين، أهو جهاد بدعي أو شرعي؟ قال الإمام محمد بن الوهاب في شرح الشهادة: وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فالجهاد عبادة كالصلاة، أليس كذلك؟ أليست عبادة الجهاد كالصلاة؟ و يشترط في هذه العبادة وهي الجهاد ما يشترط في الصلاة من جهة المتابعة للرسول الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك نقول نجاهد كما سمعنا عن النبي كيف كان يجاهد. فمعنى ذلك أن من خالف رسول الله في طريقة الجهاد كان جهاده بدعي ولا سني؟ يكون جهاده بدعي، ما يزيده من الله إلا بعدا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية مبينا أن هناك جهادا بدعيا لا يزيد العبد من الله إلا بعدا، يستشهد ولا يسمى شهيد، ويقاتل ويجرح ولا يسمى في سبيل الله جريح. متى؟ إذا أخلص في الجهاد لكن لم يتابع الرسول في طريقة الجهاد، فهو مبتدع ضال ينكب الأمة ويسبب للإسلام نكبات كما فعله أسامة بن لادن وحزبه كالظواهري. فإنهم كل يوم بهذه التفجيرات التي نسمعها ويحثون أتباعهم عليها في العالم بما يسمى بالإرهاب البدعي هذا، يزيدون في ضعف الإسلام. فإن أهل الكفر والعصيان في أمريكا وغيرها كانوا يسمحون لأهل الديانة من الدعاة أن يدخلوا السجون ويدعون للإسلام، فكل يوم تسجل مئات أو عشرات الأنفس مما صارت إلى الإسلام وكانت في دائرة الكفران. ثم جاءت هذه التفجيرات وجاءت هذه وجاء هذا الجهاد البدعي الذي يدعو له بن لادن وحزبه لتؤخر الدعوة إلى الله عشرات السنين، فصارت الأمة الكافرة ينفرون من أهل الإسلام ويعتقدون أنهم أهل إرهاب وتفجير وتدمير. والجهاد ليست غاية، الجهاد وسيلة، فإذا تحققت غايته أو تحقق بالجهاد بالدعوة إلى الله أكثر ما يتحقق بالجهاد فيكون الدعوة أفضل. كما قال الزهري في صلح الحديبية، قال: كان هناك فائدة للمسلمين في صلح الحديبية، إذ أنهم لو اقتتلوا لكانت بينهم يعني لغة السيف، فلغة السيف هذه ما تجعل المدعو يسمع من الداعي إلا القتال، لكن الدعوة عندما يتناظر معه ويدعوه يسمع منه، فدخل الناس في دين الله أفواجا. وهذا ليس تعطيل للجهاد، ولكنه إذا لم يقع أو لم يكن يشتغل بالدعوة حتى تتم شروطه، فإذا تمت شروطه فنجاهد كما قال الله تعالى: واقتلوهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي شرك. والفتنة أشد من القتل، ليس معناها النميمة كما يقول بعض الجهال، الفتنة أشد من القتل أي الشرك هي الفتنة، وليس الفتنة هي النميمة بين إنسان وإنسان، وإنما هو الشرك كما جاء مفسرا عند المفسرين. فالمقصود مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن نترك الجهاد وقت الضعف، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: لم يكن هدي النبي وقت الضعف مقاتلة العدو ومواجهتهم، بل كان هديه مسالمتهم، بل كان له هدي مع عدوه إذا قوي عدوه واستحكمت قوته، فكان هديه إما الهجرة وإما الصلح ولو مع اليهود كما في صحيح البخاري، وخيبر يومئذ صلح، على خلاف ما يفعله الجهال. أول ما يسمعون بصلح مع اليهود تقوم قائمتهم، يقول: لا يجوز، الرسول صالح اليهود كما في خيبر. وأخطأ من شن على شيخنا العلامة بن باز لما قال بجواز الصلح مع اليهود، شن عليه الجهال ما قرأوا لا صحيح البخاري ولا مسلم ولا أبي داود، ويشنعون على أئمة الدين، وأحدهم لا يقدر على الصبر نصف ساعة في حلقات العلم، ثم إذا جاءت نازلة تكلم فيها عالم سلقه بلسان بألسنة حداد، كيف يتكلم هذا العالم كذا وهو لا يقدر على الصبر في حلقة العلم نصف ساعة ولم يسمع شيء من العلم، ثم إذا تكلم عالم بالحق سلقوه بألسنة حداد، سبحان الله. فإذا هذا هدي النبي، إما صلح وإما هجرة وإما مسالمة حتى يتقوى وليس جبنا كما فعل في مكة، لم يقاتل عدوه بل هاجر وصالح في خيبر، صلح خيبر كانت صلح، وبنى خندق خط دفاع ولم يواجههم في الأحزاب، وهكذا. فليس دائما يطلب من المسلم مواجهة العدو بالمقاتلة، تواجهه أحيانا بالدعوة والكلمة الطيبة، تواجهه أحيانا بالهدية لتجذب قلبه، كما روى النسائي في سننه أن يهودية دخلت على عائشة فوهبتها عائشة هبة، وهبت اليهودية ولم ينكر عليها النبي. هذه الهبة ليس من باب الجبن والذل للأعداء، وإنما من باب جلب القلب واستمالة قلوبهم للدعوة إلى الله. فالذي يجعل المواجهة مع العدو دائما لغته السيف فهو مبتدع ضال. ليس مواجهة العدو أو دعوتهم عفوا دائما تكون بالسيف، تارة تكون بالكلمة الطيبة كما قال النبي لعلي لما دعاه: ادعوهم لأحد ثلاثة، وكما قال ادعوهم للإسلام، نعم، إلى آخر ما قال. فلم يكن دائما الإسلام لغته السيف والمواجهة كما يقول بعض الجهال. أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.